أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله.
سنتين وشلونك بالسفر اللي قبل سنة وهكذا، فلكل مقام مقال. من الظاهر يأثم إذا لم يأتي بمثلها وأحسن فهو آثم مخالف لا. نعم. هنا يجوز، لأن العلة التي قال لا يتناجى اثنان دون الثالث أو دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه تدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لنا أتكلم مع فلان قليلا. نعم. الأصل أنه إذا كان هناك فتنة، والغالب أن يكون فتنة لا سيما الشاب مع الشاب، أن لا يسلم. لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تأتي إليه بالبيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلا، فلا أرى في هذا بأس. يعني المسألة ترجع إلى الفتنة، خوفها وانتفاء ذلك. إيش؟ وهذه أيضا تختلف. الغالب من الجمع ما في فتنة إن شاء الله. وكذلك لو كان الرجل من الرجال المعروفين بالشرف والسيادة، أو إنسان مثلا يريد أن يدخل عليهن يعلمهن، المهم هذه ترجع إلى الأحوال. إيش؟ بدون أن يقول السلام عليكم لا بأس أن يقول، أن تقول أهلا ومرحبا صباحك الله بالخير، ثم ترشده تقول السنة أن تبدأ بالسلام. نعم. إيش؟ ما بدأ إلا كيف صباح الخير تحية وزيادة. إيه وش بتقول إذا دخل بدون سلام؟ وش بتقول؟ لكن أرشد إذا دخل وجلس وسكت تقول يا أخي ليش ما سلم؟ أرشد. أو مر بك ولا سلم. نعم. على كل هذا ذكرنا فيما سبق أنه إذا لم يسلم سلم أنت، لكن إذا علمت أن الرجل جاهل علم. انتهى الوقت. إيه تفضل. الأحاديث يقول الأخ صالح من راجعها عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة، هذا عن علي كذا، والباقي عن أبي هريرة، كلها إلى حديث ابن عمر، كلها عن أبي هريرة. والعجب أن الشارح ما نبه على هذا. ها ها كيف
الشارح يقول وعنه يقول
يعني عن أبي هريرة؟ راجعوا من اللي معه هذا سبحان السلام
عائشة،
وش يقول؟ من حديث علي.
حديث علي.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجزئ عن الجماعة.
بس واللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأ
بالجماعة. والباقي.
وعن أبي هريرة أي عن أبي هريرة. وعنه أي عن
الحمد لله. يأتيكم الله الصفاء. خلاص إذا صح ونصح أجلنا وهمت من قوله وعن أبي هريرة بعد حديث علي. أين وعن يعني صار بس اكتبوا الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه والباقي وعن
الحديث
علي
قال
وعنه
ثم
احترز
الشرح قال يعني
ابن هريره
متى قال
وعنه؟ اي
يعني
يقصد علي الحديث الثاني قال وعنه. اي لا صحيح، اصاب عن ابي هريره. اذا نكتب عن ابي هريره اول واحد والباقي ماشي ماشي. نبدا درس جديد. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جرب ثوبه خيلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من الآداب، من آداب السلام، أنه يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. وسبق بيان حكمة ذلك، وأنه إذا لم يسلم من هو أولى بالسلام سلم الآخر، ولا تترك السنة بين الاثنين. وسبق لنا أيضا أن السلام سنة كفاية ابتداء، وفرض كفاية ردا وجوابا. وسبق لنا أنه لا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وكذلك لا يبدأ غيرهم من باب أولى. وسبق لنا أن من آداب وعزة الإسلام أننا إذا لقينا اليهود والنصارى في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه ولا نتوسع لهم، وليس المعنى أن نؤذيهم بالمزاحمة، فإن هذا شيء وهذا شيء آخر، بل لا نتوسع لهم. وكذلك أيضا سبق لنا أن من آداب العطاس أن الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله، ويقول من سمعه يرحمك الله، ثم يرد يهديكم الله ويصلح بالكم. وسبق لنا أيضا النهي عن الشرب قائما، وأن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب قائما من غير ضرورة. والمحرم، انتبه، المحرم لا يجوز إلا إيش؟ إلا الضرورة. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من غير ضرورة دل هذا على أن النهي ليس للتحريم. نعم. وسبق لنا أيضا أن من آداب اللباس أن يبدأ الإنسان في اللباس الذي له أكمام يبدأ بإيش؟ باليمين لبسا، وباليسار خلعا، وكذلك النعل كما جاء بالحديث. ومثله الجوارب، فإنه يبدأ بالأيمن ويخلع ابتداء بالأيسر. وسبق لنا أيضا أنه لا يكره أن يمشي الإنسان بنعل واحدة، حتى قال العلماء ولو لإصلاح الأخرى، لأنه ليس هناك ضرورة أن يمشي بها لإصلاح الأخرى، إذ من الممكن أن يأخذها بيده حتى يصلح النعل الأخرى. ثم نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. لا ينظر يعني نظر رحمة وعطف، وإن كان النظر العام شامل لكل أحد، لكن النظر الخاص نظر الرحمة ينتفي عن مثل هذا. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والثوب يطلق على كل ملبوس من إزار وسراويل وقميص وغيرها. وقوله خيلاء أي بطرا وإعجابا وفخرا. وهذا النهي، بل هذا النفي وعيد على من جر ثوبه خيلاء، على من جر ثوبه خيلاء. فيؤخذ منه فوائد: أولا إثبات النظر لله عز وجل، لأن نفيه عمن اتصف بصفة يدل على ثبوته في خلاف ذلك، كما استدل العلماء بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على ثبوت النظر إلى الله عز وجل، لأنه لما حجب هؤلاء في أهل الغضب فإنه لن يحجب الآخرين في حال الرضا. ومن فوائد الحديث أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، لأن كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائده أن من جره لغير الخيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد، لأن تقييد الحكم بوصف يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. إذا علق الحكم بوصف فإنه يستلزم إيش؟ انتفاء الوصف، انتفاء الحكم لانتفاء ذلك الوصف. الحكم الموجود معنا ما هو؟ نفي النظر، لا، نفي النظر عن من جر ثوبه خيلا، والوصف أن يكون الجر خيلا. فإذا كان لغير الخيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد. ولكن يبقى النظر، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ نقول إذا كان من غير قصد وتعاهده الإنسان ورفعه فإنه ليس بحرام. دليل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أحد شق إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وإن كان عن قصد وليس خيلاء فعليه عقوبة، لكنها دون انتفاء النظر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهذه عقوبة ليست كعقوبة انتفاء النظر، بل هي أهون وأدون، لأن هذا يقتضي أن يكون العذاب على ما حصلت فيه المخالفة، وهو ما كان أسفل من الكعبين. عرفتم؟ إذن لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون فوق الكعبين، وهذا جائز، وأكملها أن يكون إلى نصف الساق. الثانية أن يكون أنزل من الكعبين لغير الخيلاء، فهذا حرام، بل من الكبائر، لكن العقوبة عليه أخف من العقوبة على من جر ثوبه خيلاء، لأنه يعذب بقدر ما حصلت به المخالفة. طيب، الثالثة أن يجره خيلاء، فهذا هو الذي عليه هذا الوعيد الشديد، أن الله تعالى لا ينظر إليه. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فزاد ثلاث عقوبات: أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إضافة إلى أنه لا ينظر إليه. قالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يرحمك الله. فإن قال قائل: ألا يمكن أن نقيد حديث ما أسفل من الكعبين ففي النار بحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء؟ فالجواب: لا يمكن، لأن المسألة هذه فيها اختلاف العملين واختلاف الحكمين، وإذا اختلف العملان والحكمان فلا تقييد لأحدهما بالآخر، لأنه لو قيد لازم تكذيب أحدهما بالآخر، وإنما يقيد إذا كان الحكم واحدا وإن اختلف السبب. وعلى هذا فنقول: لا تقييد، وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار، سواء كان خيلا أو غير خيلا. لأنك لو قيدته بأنه ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلا تناقض الحديثة. كيف التناقض؟ هذا يقول لا ينظر الله إليه، وهذا يقول في النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وإذا كان يختلف الحكم تعذر أن نحمل أحدهما على الآخر، إذ أنه يلزم منه التناقض بين الخبرين. ووجه ذلك ما ذكرت لكم الآن: ما أسفل من الكعبين ففي النار، العمل ما هو؟ نزول الثوب عن الكعبين لغير الخيلاء. ثانيا الحكم ايش؟ لا، في النار. الحكم له في النار. من جره خيلاء، هذا عمل غير الاول، هذا جره خيلاء، الحكم ينظر الله اليه. لو قلت ما اسفل من الكعبين المراد اذا كان خيلاء، معناها انه ان احد الخبرين صار غير صحيح، مناقض للاخر، لان جزاء من كان اسفل من الكعبين ايش؟ النار فقط، ولم ينتفع عنه النظر. وجزاء من جره خيلاء انتفاع النظر، وهذا اشد. وعلى هذا فلا يمكن ان يقيد احدهما بالاخر، بل كل واحد منهما عمل مستقل وثوابه او عقابه مستقل. طيب يستثنى من ذلك من جره ثوب خيلاء، يستثنى من ذلك النساء. النساء رخص لهم بان تجر المراه ثوبها الى شبر والى ذراع. لماذا؟ لئلا تنكشف اقدامهن. فان النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك فاذن الى ذراع. وكنا نعهد ان النساء يرخين اذيالهن، اذيال ثيابهن، الى نحو ذراع. تجد المراه وراءها، تجد ذيلها وراءها، ذيل ثيابها. اما الان فايش؟ فالمراه في نعم في بعض البلاد، البلاد الإسلامية مع الأسف، إلى نصف الساق. نعم، ينكشف القدم ونصف الساق، وربما ارتفع فوق ذلك أيضا. فصارت المسألة بالعكس، مع أن بعض الرجال نعم يجر ثوبه إلى شبر تقريبا بعضهم، فصار مع الأسف لباس الرجال للنساء ولباس النساء للرجال، نسأل الله الهداية. طيب هل يشمل أو هل يقاس على الثوب ما سواه؟ مثلا يكون خيلاء في العمامة؟ الجواب نعم، يقاس عليه. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالعمامة يمكن يكون فيها الخيلاء. بماذا؟ يعني بتكبيرها، بحيث يجعلها 10 ليات أو 20 ليلة. نعم. الثاني بتطويل الذؤابة حتى تصل إلى قريب الأرض، هذه خيلة. وقد نص على ذلك أهل العلم. وهل يقاس على ذلك الأكمام؟ الجواب نعم، يقاس على ذلك. فإن بعض الناس يكون عنده خيلة في الأكمام، تجد كمه واسعا جدا على ساعة القميص، هذا خيلاء. إذن ما هو الضابط؟ الضابط ما خرج عن العادة فهو صرف وخيلاء، هذا الضابط، سواء في العمامة أو في المشلح أو في الثوب أو في الإزار أو في القميص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الإزار مثلا، ليس معناه الاقتصار عليه، بل هذا كالمثل، أو لأنه في عهده غالب الناس يلبس الإزار. قال وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، اخرجه مسلم. قوله اذا اكل احدكم، الاكل هل الانسان يتناوله بمقتضى الطبيعه؟ نعم نعم، بمقتضى الطبيعه. اذن فليس هناك سنه في نفس الاكل، لأن الإنسان يتناوله بمقتضى الطبيعة. لكن لو فرض أنه أضرب عن الطعام، صار الأكل في حقه حينئذ واجبا لإنقاذ نفسه، وإذا مات في حال إضرابه فقد قتل نفسه، فيكون في النار خالدا فيها مخلدا. الأكل يكون بمقتضى الطبيعة، ومقتضى الطبيعة ليس فيه تأسي كما عرف ذلك من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون هذا الشيء الذي بمقتضى الطبيعة والجبلة يكون له صفات مشروعة، منها الأكل باليمين، ولهذا قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، الشرب بإيش؟ باليمين، هذا سنة كونك تناول الأكل باليمين والشرب باليمين، هذا من السنة المأمور بها، وسيأتي شرب الفوائد حكم. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذه آية، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وإذا كان كذلك فلن يقودنا إلا إلى الشر. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا إكرام اليمين، وذلك لأننا أمرنا أن نأكل بها، ومعلوم أن أكل غذاء للبدن، فيكون المتفضل بالغذاء هي اليد اليمنى. ثانيا وجوب الأكل باليمين، وجوب الأكل باليمين. إذا قال القائل من أين أخذت ذلك؟ قلنا من الأمر، أجيب لا، ليس من الأمر بمجرده، لأننا ذكرنا أن أقرب أقوال العلماء رحمهم الله أن ما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب، لكن من كون الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله نقول الأمر هنا للوجوب. ويؤيد ذلك أنه ورد بصيغة أخرى: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، فاجتمع فيه الأمر إيش؟ بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال. طيب، إذن الأكل باليمين واجب، الشرب باليمين واجب. القاعدة الشرعية أن الواجب إذا يسقط مع العجز، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى لشلل أو مرض أو ما أشبه ذلك، جاز له أن يأكل بالشمال للضرورة. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الشرب بالشمال، وإذا كان كذلك فإن المحرم لا يرتفع تحريم فيه إلا أجيب إلا للضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعلى هذا يتبين خطأ أولئك القوم الذين إذا احتاجوا إلى الماء على الطعام أخذوه بشماله، هذا لا يجوز. يدعي أنه يلوث الكأس مثلا أو الإناء، جوابنا على هذا أن نقول: أولا يمكن أن تمسك باليمين بدون تلويث، فالكأس مثلا ممكن أن تجعله بين الإبهام والسبابة وتمسكه من أسفل، هذا واحدا. ثانيا بالوقت الحاضر كثير من الناس يشربون بكؤوس لا يشرب بها غيره، بكؤوس البلاستيك يشربها الإنسان وترمى، وإذا لوثها يلوثها على من؟ لا أحد. ثالثا لو قدرنا أن تتلوث، فهل تتلوث بنجاسة؟ تتلوث بطعام، وليس في ذلك أكثر من أن المرأة أو الخادم تغسل الإناء. وهل تلوث الإناء بالطعام يضطر الإنسان إلى أن يأكل إلى أن يشرب بالشمال؟ لا، لكن تهاون الناس وتقليد بعضهم بعضا هو الذي جعلهم يقدمون على هذا العمل المحرم. ومن فوائد الحديث أن الشيطان يأكل ويشرب، الشيطان يأكل ويشرب، لقول: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا له أدلة كثيرة، منها أن الإنسان إذا لم يسمي على الأكل والشرب شاركه الشيطان في ذلك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها قصة أبي هريرة مع الشيطان حين جاء وأخذ من الطعام وقال إنه ذو حاجة وعياء. وينبني على هذه الفائدة أن الشيطان له جرم، له جرم، وهو كذلك له جرم. فيشكل على هذا كيف يكون له جرم وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف ذلك؟ والإنسان لا يحس بأن جرما يدخل في عروقه، لا يحس بهذا. أجاب بعض العلماء الذين ينحون إلى تحكيم العقل قالوا إنه لا يجري حقيقة في العروق، ولكنه يجري في الوساوس، يعني يوسوس للإنسان، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني يوسوس له حتى يصل إلى قلبه الذي يصل إليه الدم. ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وأن نقول يجري حقيقة، ولكن أليس في الدم كريات تجري في الدم؟ ألا يمكن أن الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل هذه الكريات ويدخل؟ ممكن، فهذا غير مستحيل عقلا. وعلى هذا فالشيطان يمكن أن يتلبس ويكون بصورة الآدمي ويكون بصورة أخرى ويكون صغيرا بحيث يجري من العروق من غير أن يشعر به الإنسان. ومن فوائد الحديث النهي عن التشبه بالكفار، يؤخذ؟ ليش؟ لأنه هنا التشبه بالشيطان، والشيطان رأس الكفر، وهذا نقوله من باب تعدد الأدلة على النهي عن التشبه بالكفار، وإلا فقد وردت الأدلة صريحة في أن الرسول نهى عن التشبه بالكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فوائد هذا الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حين أرشدهم إلى هذا الأمر الذي يخفى عليهم، وهو أنه أمرهم أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين، وأخبرهم بأن الشيطان إيش يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، ونحن لا علم لنا في هذه الأمور إلا عن طريق الوحي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واشرب والبس وتصدق. وإلى الآن لم يأتي محط الفائدة، قال في غير سرف ولا مخيلة. في غير سرف، السرف تجاوز الحد، والمخيلة يعني الخيلاء، وهي الإعجاب والبطر والأشر وما أشبه ذلك. نرجع إلى قوله كل واشرب والبس وتصدق، قلنا إن محط الفائدة هي في غير سرف ولا مخيلة. الأكل يمكن أن يكون فيه إسراف، وهل هو في زيادة المعروض أو زيادة المأكول أو فيهما جميعا؟ نعم فيهما جميعا، قد يكون السرف في زيادة المعروض بحيث يدعو شخصين أو ثلاثة ويضع ويعرض ما يكفي لعشرين، هذا إسراف، هذا سرف. وما أحسن ما وقع لي مع بعض الناس، كان عندنا أناس من علماء الباكستان، فقدمنا الغداء على عادتنا نحن، هم ثلاثة ونحن اثنان خمسة، قدمنا ثلاث تباسك رز، نعم، فلما دنونا من السفرة أخذوا اثنين وخلوهم برا. ليش؟ قال إذا خلص هذا أخذ ذولي على واحد واحد. سبحان الله، فتعجبنا، يعني أناس يعني من غير جزيرة العرب يقتصرون هذا الاقتصاد، وهذا حقيقة. ليش نجيب ثلاثة لخمسة؟ ثلاث تباسي الخمس أنفار ما هو صحيح. لكن ما أدري لو أننا دعونا خمسة أنفار وضعنا لهم ثلاث تباسي. نعم يقول هذا قد لا ما هو صحيح. تباسي هكذا. نعم التباسي الصحون. على كل حال الأكل من غير إسراف هذا الإسراف كنا مجاوزة الحد في المعروض أو في المأكول. طيب في المأكول أن الإنسان يأكل حتى يملأ بطنه ملأً 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 شديداً، فإن بعض الناس يأكل حتى يملأ بطنه يكاد ينفجع، وثم إذا انتهى إيش يعمل؟ قال دور إيش؟ مهضم، دبل مهضم، فيتعب في إدخاله ويتعب في إخراجه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأكل إذا خاف الإنسان أن يتأذى به صار حراما، وكذلك إذا خاف التخمة يعني تغير المعدة برائحة كريهة من أجل إدخال الطعام بعضه على بعض فإنه يكون حراما مع أنه من الطيبات، لكن هذا يكون حراما لأنه إيش؟ إسراف وأذى. طيب كل واشرب إلبس أيضا إلبس من غير إسراف. الإسراف في اللباس إما في سرعة اللبس، بمعنى أن الإنسان في الصباح له ثوب جديد وفي المساء له ثوب جديد، هذا إسراف. أو الزيادة، الزيادة في الثمن أو الزيادة في العدد، هذا إسراف. ولكن لاحظوا أيضا انتبهوا، لأن الإسراف في المأكول والمشروب والملبوس يختلف باختلاف الناس والأوقات، ولهذا قد يكون الأكل إسرافا في حق قوم وغير إسراف في حق آخرين. كذلك في الثياب قد يكون هذا الثوب إذا لبسه الشخص صار إسرافا، وإذا لبس الآخر لم يكن إسرافا. طيب أيضا يدخل في اللبس الإسراف في العدد، يعني مثل إنسان، وهذا أكثر ما يكون في النساء، يمكن يكفيها سوار أو سوارين أو سواران، يمكن أن يكفيها سوار أو سواران يحصل به التجمل، و فتأتي بإيش؟ بعشر أسوار، هذا إسراف. وفيه أيضا كسر قلوب الآخرين الذين لا يجدون مثل هذا. وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، تصدق في غير مخيلة واضح، لأن الإنسان قد يتصدق خيلاء وإعجابا وإطراء ورياء، لكن في غير سرف، هل في الصدقة إسراف؟ كيف؟
شيخ يمكن أن يكون عنده يعني فقط ما يكفي عياله، ثم بعد ذلك يتصدق بذلك، فقد أسرف فيها، يعني أسرف في الصدقة حيث لم يدع
لأولاده شيئا. طيب سليم
الإسراف زيادة الحد،
يعني كالصدقة أي ما يخالف إنسان بيصدق مليون ريال وهو غني،
ولكن لما نوى زيادة لا ملح ولا البطر، البطر ولا ملح، هذا
دخل هذا ريع، هذا لو تصدق درهم. يعني الإسراف بالنسبة للمعطى، يعني بالنسبة للمعطى يعني للآخذ الصدقة. طيب أيضا باعتبار الآخذ، بس اختلفت الصورة. لا هذه حق الورثة، يعني لو الورثة رضوا ما في مانع. المعطي كيف يعتبر المعطي؟ إيه كيف؟ يعني ما أنت معك مع كمال يعني الصاف أن يقصر في الواجب ويتصدق بالمندوب يبقى علينا هذا حق، ولكن هذا ما نقول هذا الصاف، نقول هذا قدم النفل على الواجب. ولا بأس أيضا أحيانا أن الإنسان يتصدق بكل ما يملك إذا وثق من نفسه أنه لن يسأل الناس ولن يتكفف الناس كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. لكن عندي والله أعلم أن يقال إما أنه كما ذكرتم أن المعنى يزيد على حاجة المعطى، يعني هذا الصرف هذا يكفي مثلا أن تعطيه 100 ريال وتعطيه 1000 ريال، أو يقال إن قوله من غير صرف عائد على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فيعود عليها قوله ولا مخيلة، فتكون صرف ولا مخيلة يعود على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فتختص بالمخيلة فقط أن يتصدق خيلة. وإلا فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يزداد من الصدقة، وكل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة. ثم قال المؤلف باب البر والصلة. إيش ما شرحنا؟ وش بقول؟ لا واشرب أضف إليه الشرب، معناه أنه يأخذ كاس ويشرب ماء. نعم أيضا الشرب يمكن يكون فيه صرف، وكذلك الأكل إما في نوع الشراب مثلا، يعني مثلا يمكن يشتري شراب 10 ريالات ثم يذهب يشرب يشتري شرابا 20 ريال مثلا، هذا إسراف. أسئلة؟ طيب ما خلال الفوائد؟ الفوائد لا نسينا في هذا الحديث قاعدة مهمة جدا في الاقتصاد، أن الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق، لكن على وجه لا إسراف فيه ولا مخيلة، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكون مقتصدا في إنفاقه وهو كذلك. ولهذا يقال في المثل ما عال من اقتصد، ما عال يعني ما افتقر من اقتصد، ويقال الاقتصاد نصف المعيشة. وكثير من الناس لا يهتم بالإنفاق، متى وقع في يده قرش طير، وهذا غلط. الإنسان ينبغي أن يكون معتدلا، إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي أيضا الإشارة إلى الضروريات الدينية والدنيوية، الأكل والشرب واللبس من الضروريات إيش الدنيوية، والصدقة مما يحتاج الإنسان إليه في الآخرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامة، والإنسان محتاج يوم القيامة إلى ظل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اجتناب الإسراف والخيلاء، لقوله من غير إسراف ولا مخيلة. ثم أسئلة؟
أحيانا يأكل الإنسان طعاما وتبقى منه بقية قليلة، تعافه نفسه عن أن يأكلها مرة ثانية مثلا في الوجبة الثانية في العشاء أو غيره، هل إذا ألقى بها وما
هل إيش؟ نعم يعني بقية الطعام ينبغي أن يتصدق به إذا كان لا يقوى أن يأكله في وجبة أخرى فلا تصدق به، مع أن أكله في وجبة أخرى في الوقت الحاضر سهل، كان بالأول لو أخرته إلى وجبة أخرى فسد وأنت الآن لا أفسد، الحمد لله فيها ثلاجات يمكن يبقى، فلا أدري كيف يتقزز منه وهو لم يأكله إلا هو نفسه اللي أكل هو وأهله.
الشيخ بارك الله فيكم، نعود إلى السلام، إذا قدم الكبير وانتظره الصغير فهل على الصغير أن يسلم؟
كيف قدم؟
يعني مثلا الكبير قادم والصغير منتظر له يريد في شيء أو في
يعني قاعد كده
نعم واقف يعني
نعم أو واقف ما يخاف
لكن انتظر مجيئه يعني هل يسلم الصغير أم يسلم الكبير؟
له إذا لم يسلم الكبير يسلم الصغير
لكن الواجب على من؟
الحق هنا الوارد مثل الماشي على القاعد الآن لو كان فيه ماشي وقاعد القاعد هو الذي عليه نعم القاعد هو الكبير فيسلم عليه الماشي القاعد هو الصغير يسلم عليه الماشي نعم
قلنا
أن ايش
الرسول
صلى الله عليه وسلم
اعطى
للفقير
غنما بين الجبلين
ايش الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى للفقير غنما بين الجبلين لا لا ما هو فقير اعطى النبي عليه الصلاه والسلام غنما بين الجبلين تاليفا على الاسلام ولهذا رجع الرجل لاهله الرجل لقومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه فليأكل بيمين وشمال
وجه الدلالة قلنا أنه فإن الشيطان يأكل بشمال طيب الحديث الآخر الذي الصحابي الذي شرب وهو واقف فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب معك الشيطان وقلنا هنا الكراهة وهنا التحريم
لأن الشرب قائما دلت الأدلة على أنه ليس حراما والحديث هذا ما أدري عن صحة الذي ذكرته ثم لعل هذا الرجل لم يسمي ما ندري عنه أيها في مسلم لعله ما سمع
شيخ
نعم
شيخ صلى الله عليك بالنسبة للسلام على اليهود النصارى قلنا أن هذا فيه تعظيم الله فهل من ذلك أيضا قول بعض مستر مثلا بمعنى سيد
أي
كلمة صديق
أي مستر بمعنى سيد ما تطلق على الكافر وقد ورد النهي عنه لا تقول للفاسق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله
صديق
صديق ما هو صديق ظاهر صديق الآن قول صديق ما له معنى يعني ما تحمل معنى الصداقة لو تطلق على كل إنسان ليس من العرب يسمى صديق الظاهر مدام هذا المقصود ما في بأس
هذا درس مستمر
العادة خمس دقائق
بس هذا درس مستقيم يا شيخ مستمر على طول
اخذنا
وقت
في
نعم
كثير المساس فيها كثير
أخر.
طيب
بارك الله فيكم اعتاد بعض الناس اذا اراد ان يشرب ويمينه مشغوله ان يمسك باليسار ثم يسنده باليمين
ثم ايش؟
يسنده باليمين
نعم
الكاس مثلا لكن الواقع اكثر اعتماد على اليسار هل هذا ينفك من التحريم ام
لهذا أهو من أن يشرب باليسار خالصا فمثلا إذا أسند إن أسند اليدين جميعا فلا بأس وإن كانت اليمنى هي الأصل بأن يضع الإناء عليها ويمسكه لئلا يتمايل باليسار فهذا لا يقال أنه شرب باليسار وإذا وضع اليسار وأمسكه باليمين لئلا يتمايل صار الحقيقة شارب باليسار الضابط أن ينظر أيهما أكثر اعتمادا.
شيخ.
نعم عادل. وأما من قال إن الأقارب هم فروع جدك أو فروع أبيك ففيه نظر لأن هذا يجعل الأقارب قليلة جدا ومن قال إنه كل من ينتسب إليك أو تنتسب إليك فقد وسع الأمر فأقرب شيء في هذا أن يقال الأقارب من التقوا بك بالجد الرابع فما دون يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه من شرطية وفعل الشرط أحب وجوابه فليصل رحمه من أحب أن يبسط يعني يوسع كما قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. في رزقه أي في عطائه، والمتبادل أنه رزق ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك. وربما يقال إنه يشمل ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين من علم نافع وإيمان وعمل صالح. وأن ينسأ له في أثره، ينسأ أي يؤخر، ومنه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة كفر، يعني التأخير في أثره أي في أجله، لأن الأثر هو الأجل لكونه يكون بعد موت الإنسان. فليصل رحمه، وصلة الرحم أن يوصل إليها الخير، لكن لا على وجه السعة والتوسل، لأنه إذا كان كذلك صار برا. هذا الحديث كما ترون حث عظيم على صلة الرحم، لأن كل واحد من الناس بطبيعته وفطرته يحب أن يبسط له في الرزق، وكل إنسان بطبيعته وفطرته يحب أن يؤخر موته ويمد له في الأجل. فهذا من أبلغ الترغيب والحث على صلة الرحم. فيستفاد من الترغيب في صلة الرحم. ومن فوائده أيضا أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وطول الحياة، لقوله: أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سبباً ومسبباً، السبب صلة الرحم، والمسبب بسط الرزق وطول الأجل أو طول البقاء. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قلنا: أصل لا معارضة، لا معارضة. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحث على صلة الرحم. ثم إن وصل الإنسان رحمه علمنا أنه قد كتب أنه واصل، وأن أجله إلى الأمد الذي قدره الله له بسبب صلة الرحم، وليس في هذا أي إشكال. والعجب أن كثير من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث إشكالا عظيما، حتى أدى بعضهم إلى أن يقول إن الأجل أجلان: أجل للقاطع وأجل للواصل. وهذا غير صحيح، بل نقول: أليس الرسول قد قال: من أحب أن يدخل الجنة، أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه. قال هكذا، فجعل الجنة سببا وحث الناس عليه، مع أن من كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، لكن بهذا السبب. كذلك أيضا الأجر، إذا قدر الله أن إذا وفق الله هذا الرجل للصلة، علمنا أن أجله قد امتد بسبب الصلة. فمثلا على فرض أن إنسانا لم يصل رحمه وكان عمره 50 سنة، إذا وصل رحمه كم يكون؟ أكثر، يعني اجعلها 55. هل في هذا معارضة لكون الإنسان إذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر؟ لا. لماذا؟ لأن أصل الأجل الذي هو 55 أصله مكتوب من أول على أن هذا الرجل سوف يصل الرحم، ولا إشكال. كذلك أيضا يقال في الرزق: من أحب أن يبسط له في الرزق فليس الرحم. إذا قال الرزق مكتوب، يكتب على الجنين رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد وهو في بطن أمه، قلنا نعم، لكن قد كتب له هذا الرزق المعين وصلة الرحم، كلاهما مكتوب. لكن كون الإنسان قد كتب رزقه وأجله وكتب صلته هل هو يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. إذن فمقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحث على صلة الرحم. كذلك لو قلت من أحب أن يولد له فلا تزوج، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. ما يمكن يولد بلا زوجة. هل نقول مثلا إن كان الله قد قدر أن يتزوج فإنه سوف يتزوج؟ نعم، إن كان الله قد قدر أن يولد له فإنه سيولد له. لا، ما يولد له إلا إذا تزوج. فالمسألة لا إشكال فيها إطلاقا. صحيح في أول وهلة قد يظن الظان أن الأجل يمتد وهو قد قدر أن يموت قبل ذلك، أن الرزق يتوسع وهو قد قدر له رزق طيب، ولكن نقول لا، هذا مرتبط بهذا في علم الله عز وجل. نعم. المهم أن هذا فيه حث على إيش؟ على صلة الرحم، وأنها سبب لكثرة الرزق وطول الأجل. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. المؤلف رحمه الله صريع هنا، بدأ بالترغيب ثم بالترهيب. وأيهما أولى، أن نبدأ بالترغيب ثم الترغيب أو بالترغيب ثم الترهيب؟ نعم، الترغيب في الواقع البداءة به ينشط الإنسان، ينشط على العمل لأنه يرجو هذا الذي حصل من الثواب. ثم يقال احذر أن تخالف فيحصل لك العقوبة، لكن لو بدأته من أول بالعقوبة ربما يكون عنده شيء من النفور فيرغب أولا ثم يحذر من التقصير. يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، وهذا تحذير شديد من قطيعة الرحم، وأنه سبب لعدم دخول الجنة، كما أنه سبب للعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ففي الحديث إذن الترهيب من إيش؟ قطيعة الرحم. وما هي قطيعة الرحم؟ ألا يصل إليهم خير منك، هذه القطيعة. فيشمل ما إذا لم يصل الخير وما إذا وصل الشر، أليس كذلك؟ فالإنسان بالنسبة لأرحامه أي لقرابته له ثلاث حالات، إما أن يصل وإما أن يقطع بلا إساءة وإما أن يسيء. أيهما أشد؟ المسيء، المسيء أشد. والقاطع محروم من دخول الجنة، والواصل قد تكفل الله تعالى بصلته لأنه تكفل الرحم أن يصل من وصله. فإن قال قائل ما هو الواصل وما هو القاطع؟ قلنا قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أتم بيان، فقال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. أما الذي يقول إن وصلوني وصلتهم وإن قطعوني قطعتهم فهذا ليس بواصل، إنما هو مكافئ، لأن كل إنسان بمرؤته وطبيعته السليمة إذا وصله أحد من الناس ولو كان بعيدا فإنه سوف يصل مكافأة. فإذا كان هذا الرجل يقول الله فلان ما لم يزرني ما أزور، فلان ما أهدى إلي ما أهدي إليه، فلان ما عادني حين مرضت ما أعود، وهو قريب، نقول أنت الآن إيش؟ غير واصل. إذا كنت واصلاً فصل الرحم سواء وصلوك أم قطعوك. طيب، فإن قال قائل الحديث يدل على أن الواصل لا يدخل الجنة، نعم نعم، الحديث يدل على ان القاطي لا يدخل الجنه، والمعروف ان الخلود في النار لمن كان كافرا. فهل القاطع كافر؟ لا. اذن كيف يستقيم الكلام؟ يستقيم الكلام بان نقول دخول الجنه على وجهين. الوجه الاول الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب، والدخول الثاني مطلق دخول، يعني قد يسبق بعذاب إلى أجل الله أعلم به. فأيهما المراد هنا، الثاني ولا الأول؟ الثاني. فالانتفاء هنا يعني أنه لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، بل لا بد أن يكون هناك عذاب على قطيعة الرحم ثم مآله إلى الجنة. فإذا قال قائل هل هذا الإطلاق مقيد؟ قلنا نعم، هذا الإطلاق مقيد أيضا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فمن الممكن أن قاطع الرحم إيش يغفر له ويدخل الجنة. فإن قال قائل إذا قلتم هكذا بهذا الترتيب عدمت الفائدة من هذا الوعيد، لأنكم إذا قلت لا يدخل الدخول المطلق بل دخوله مقيد مسبوق بعذاب وهو مطلق دخول، ثم قلت إن هذا الوعيد يمكن أن يرتفع بماذا؟ بمغفرة الله، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما الفائدة؟ قلنا الفائدة هو أن كون الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله فيها خطر على الإنسان، أليس كذلك؟ من الذي يضمن أن الله شاء أن يغفر له؟ لا أحد يضمن. إذن فالوعيد محقق والخطر محقق، محقق الخطر محقق والوعيد محقق، لكن قد يعفو الله تعالى عن الإنسان بفضله وكرمه. في هذا الحديث دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب لأنه رتب عليها عقوبة في الآخرة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثلاث وثلاث، ثلاث عبر عنهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله حرمها، وثلاث بأن الله كرهها. فهل هناك فرق في الحكم بين هذا وهذا أو هو اختلاف في التعبير؟ الجواب الثاني، اختلاف التعبير، لأن الله إذا كره شيئا فهو حرام، لا شك أن الله إذا كره شيئا فهو حرام، كما قال تعالى حين ذكر كثيرا من المحرمات قال كل أولئك كان سيئه إيش عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب نقول حديث المغيرة يقول حرم عليكم عقوق الأمهات، فما عقوق الأمهات؟ نقول هو عدم القيام ببرهن، تجب لها النفقة فلا ينفق، تجب مساعدتها في حاجتها فلا يساعدها، يجب تمريضها فلا يمرضها. المهم أن العقوق إيش؟ قطع نعم قطع الصلة وهو عدم القيام بمصالحهن. الأمهات جمع أم، ويقال في بني آدم أمهات، وفي غيرهم أمات، وهذا من الفروق. وقد يقال أمهات في غير بني آدم. فإن قال قائل لماذا نص على الأمهات؟ نقول لأن الغالب أن القطيعة تكون بالنسبة لهن، لأن الوالد رجل يأخذ حقه بيده، لكن المرأة مسكينة مغلوبة، فتكون القطيعة أو يكون عق بالنسبة لها. عقوق الآباء حرام ولا غير حرام؟
حرام
ولا فرق، لكن نص على الأمهات لما ذكرنا. كذلك أيضا وأد البنات، وأد البنات دفنهن وهن أحياء، وهذا يقع، بل قد وقع من الجاهليين. كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى إيش؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يسود وجهه والعياذ بالله، ويغتم، فتظهر عليه علامة الاستياء في وجهه وفي قلبه، ثم في فعله أيضا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى يعني يختفي، يروح، يقوم من المجالس من سوء ما بشر به، ثم يتردد أيمسكه على هون، فيهينه ويذله، يعني المرأة يذلها ويهينها، أم يدسه في التراب يعني الوأد. وكانوا يفعلون ذلك والعياذ بالله، حتى قيل إن بعضهم يذهب بابنته لأيدها، فإذا قام يحفر لها وأصاب لحيته شيء من التراب جعلت تنفض التراب عن لحيته، وهو يريد أن يدفنها والعياذ بالله، يعني قلوب أقسى من الحجارة. نعم، نسأل الله السلامة. حرمه الله، حرم وأد البنات، لأن وأد البنات فيه قطيعة وعقوق من أشد ما يكون. إذا كان قتل الأجنبي محرما، فقتل القريب من باب أولى. طيب وأد الأبناء ها؟ لماذا المذكر؟ لأنه ليس من عادته، فالتقييد هنا باعتبار العادة فلا مفهوم له. فوأد الأبناء مثله، لو أن إنسان قتل أبناءه خوفا من ضيق المعيشة فهو مثل البنات تماما. ومنع وهات، أعوذ بالله، منع وهات، إيش منع وهات؟ يعني لا يخرج شيئا من ماله، وبالنسبة لأموال الناس هات مثل النار والعياذ بالله، هات كل من وجد، الله بارك الله فيك، الصدقة محبوبة إلى الله. نعم، وأنا رجل قليل ذات اليد، والله ما بيدي شيء، يقول سيدنا والله ما بيدي شيء، يعني يده اللي أمامه الآن ما فيها شيء، يستجد الناس بمثل هذا، وربما يكذب يقول لي أولاد ولي عائلة وهو كذاب. طيب وإذا أردنا أن نخرج منه شيئا إيش؟ لا يخرج، ممنوع. فهو والعياذ بالله جموع منوع. طيب وكره لكم قيل وقال، قيل وقال فلان، هل المعنى كثرة الخوض في الناس وماذا قيل في فلان وماذا قال الناس، أو المعنى ألا أن ينقل الشيء بدون تثبت؟ نعم، أو كلاهما. كلاهما، الإنسان كره الله له أن يكون ليس له هم إلا قيل وقال، ولا سيما إذا كان في أمور العقائد فإنه أشد وأخطر، كما يوجد الآن في كتب أهل الكلام والفلاسفة، فإن قيل وقيل وما أشبه ذلك. ولهذا قال بعضهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا من زعمائهم من كبرائهم يقول هذا الكلام، ما استفدنا إلا قيل وقال. تأتي مثلا كتب كبيرة كلها قيل قال فلان وقيل فلان، مع أنه يغني عنها شيء من قليل من القول. ونعم انتهى الوقت، اي نقف على هذا. يلا سان عقيل اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب البر والصله، وعن المغيرة بن شعبة
فيما نقله
الله حرم عني ما يحب لنفسه، متفق عليه.
نعم في وهو كذا.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول تجاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في سياق الأحاديث التي ذكرها في باب البر والصلة فيما نقله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات إلى آخره. فلنبحث فيما سبق. أولا قول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، استشكله بعض العلماء، فما وجه الإشكال؟ بأن ظاهر الحديث أن الأجل يؤخر، مع أن الله يقول إذا جاء ها. طيب فكيف يجمع بين الآية وبين الحديث؟
أن يقال بأن كان مقدرا بأن هذا العبد هذا سيتخذ هذا السبب، يعني صلة رحمه، وهذا السبب يكون سببا في أن يطيل الله في عمره، وأن ينسى له في أن يبسط الله في رزقه وأن ينسى له في أثره.
طيب
فلا إشكال،
فلا إشكال، واضح يا جماعة. يقال إن الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث الحث على صلة الرحم، فإذا كان الله تعالى قد قدر أن هذا الإنسان يصل رحمه قدر له أجرا طويلا، وإذا كان كذلك على خلاف ذلك فعلى خلاف ذلك، فالمسألة مقدرة وهذا لا إشكال به، كما أن الرزق أيضا أليس مقدرا، ومع ذلك نحن مأمورون بفعل الأسباب التي نرزق بها. الولد مقدر أيضا، ونحن مأمورون بالنكاح حتى نحصل على الأولاد، فالحديث بالحقيقة لا إشكال فيه. قد يكون في بادئ الأمر يشكل على بعض الناس، لكن عند التأمل يتبين أنه لا إشكال فيه. طيب لا يدخل الجنة قاطع، مقتضى هذا الحديث أن يخلد في النار، لأنه ما فيه لنا إلا داران، إما الجنة وإما النار، فإذا كان لا يدخل الجنة لازم أن يكون مخلدا في النار، فما تقول صالح؟
دخول المطلق هو الدخول الذي لم يسبق أداه، يعني مطلق الدخول هو الدخول
الذي أن يقال إن الدخول نوعان، دخول مطلق لم يسبق بعذاب، وهذا هو الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن قاطع الرحم، والثاني مطلق الدخول وهو الذي يكون مسبوقا بعذاب. طيب هذا جيد، لكن يشكل على هذا أيضا أن ظاهر الكلام أن قاطع الرحم لا بد أن يعذب، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إلى خالد
يقول انه داخل ليس في دليل انه لابد ان يعذب.
ايش؟
لا دليل فيه انه لابد ان يعذب بهذه الايه، ف فإنه وقع تحت المشيئة والأمر غير محقق بالنسبة للعفو، هو على خطر عظيم.
إلى الآن حدد السؤال الجواب الآن إذا قلنا إنه لا يدخل الجنة قاطع، أي الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب، ماشي، وعلى هذا يكون لا بد أن يعذب. فإذا كان لا بد أن يعذب فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟
لا نسلم أنه لا بد أن يعذب الآية،
أنه وقع
تحت المشيئة. لا نسلم أنه لابد أن يعذب لوقوعه تحت المشيئة.
يعني يقول مثلا الحديث هذا يدل بمفهومه، نعم. والآية منطوق، نعم. والمنطوق مقدم على المفهوم فيكون مقيد. طيب، وفي احتمال آخر أذكرت لكم أنه يمكن أن يقال هذا خاص، بمعنى أنه لا يغفر، لكن الأول الجواب الأول أصح، أن يقال تعارض منطوق ومفهوم، والمعروف عند الرسوليين أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق. طيب، إذا قال قائل هذا الوعيد الذي يأتي هكذا على إطلاقه من الرسول عليه الصلاة والسلام مع العلم بأنه مقيد بنصوص أخرى، ما هي الفائدة منه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن كلامه محكم، فما الفائدة من أن يأتي الوعيد هكذا مطلقا؟ نعم،
فائدة قوة الترهيب من هذا العمل.
أحسن، الفائدة قوة الترهيب وشدة الزجر، نعم، حتى لا يتمادى أحد في ذلك الأمر. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. التحريم معناه ايش؟ معنى التحريم؟ اي انت التحريم؟ نعم، ايش معنى التحريم؟ ايش
ترتيب الاثم على العمل
ما يستحق فاعله.
لا لا لا، ايش معنى التحريم اصلا؟ المنع. أحسنت، التحريم يعني المنع، حرم عليكم أي منعكم من ذلك. عقوق الأمهات، لماذا خص الأمهات دون الآباء؟ أي نعم، أحسنت، بارك الله فيك، لأن الأمهات في الغالب ضعيفات لا تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسها، وربما يحصل من والدها عقوق، بخلاف الأب فإنه قوي، والغالب أنه فوق ابنه فيأخذ حقه بيده. لو عق الإنسان أباه يجوز؟ يجوز لا يجوز؟ طيب، عندك شيء من القرآن يدل على هذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، بارك الله فيك. وأدوا البنات. نعم، رضوان، اسمك رضوان أظن؟
رياض.
نعم،
نحن قلنا يا شيخ وهذا خاص
بالجاهلية. اصبر اصبر، وأدوا البنات يعني دفنهن وإيش؟
وهن أحياء.
وهن أحياء. طيب، وهل أحد يدخل يدفن ابنته وهو حية؟
نعم.
ها؟
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية.
طيب، لو وعد الابن مو البنات.
نعم.
يجوز؟
يجوز يا شيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعين بك عليك يا.
لا يجوز.
ها؟ طيب. وهذا الابن لا يجوز. طيب، لماذا خص البنات هنا؟
لأنهم في الجاهلية كانوا يعني إذا ولد لهم ابن
لأن العادة في غالب أهل الجاهلية أن يعيدوا
البنات
دون الأبناء. تمام. طيب، هل هناك دليل على أنهم على أنهم في الجاهلية يكرهون النساء؟ نعم.
لا
شيخ قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
أحسنت.
وسوار من القوم من سوء ما بشر به.
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ طيب. ولذلك يئيدونهن منعا وهات. لو أن إنسانا طلب منك أن تعطيه قلمك فمنعته، هل يدخل في النهي؟
يدخل بالله إذا كان
يأخذ
من الناس ولا
يأخذ. لا لا، أنا مثلا رأيت معك قلما جيدا طيبا وأعجبني فقلت أعطني
بحسب
أصبر الحق. أنت منعتني، هل يدخل في الحديث؟
بحسب الحال.
حسب إيش؟
بالتفصيل.
إذا كان
مثلا
لا أبدا، هذا الطالب معه قلمين اثنين،
لا ما يدخل
الحديث. ها يدخل؟ يعني أنت إذا ما هي أنك تمنعني إذا سألتك قلمك؟
إيه بس على حسب الحال.
مش الحال؟
إذا كان مثلاً يا شيخ
يعني لا تربط نفسك بالحديث، يعني سؤال عابر، إنسان قال لك أعطني قلمك لأنه جاز له، فقلت لا قلم يحتاج ما أنا معطيك إياه، هل تدخل بالحديث وأن الله حرمه؟
يدخل.
إيش يا جماعة، اسألوا كل ما معه بعد الدرس إن شاء الله، شوفوا يمنعكم ولا لا. كيف أنت؟ ماذا قلنا في كلمة منع المهات في التفسير؟ تفسيره يمنع ما يجب بذله كذا. وهل يجب على الإنسان إذا سئل قلمه أن يبذله؟ طيب إذن ما يدخل. طيب هات
هو سؤال الناس.
طيب سؤال ما لا يجوز له سؤال، هذا الضابط فيها المنع، منع ما يجب بذله حتى في العلم يدخل في هذا. وهات سؤال ما لا إيش ما لا يستحق أو ما لا يجوز له سؤال. طيب هل من ذلك منع الزكاة وطلبها وهو لا يستحقها؟ عبد الله الغاني، هل من ذلك أن يمنع الزكاة زكاة ماله ويطلبها وهو لا يستحقها؟ افهم السؤال، هل من ذلك هل يدخل بالحديث أن يمنع زكاته الواجبة ويسأل من الناس زكاتهم وهو لا يستحقها؟ يدخل بالحديث أو لا؟ لا يدخل. لا والله ما ظهر، ما فهم السؤال. يا سمير يدخل بالحديث لأنه منع صح، منع ما يجب عليه بذله وسأل ما لا يجوز له. طيب أظن أنهينا السؤال الحديث كله.
فوائد.
طيب ما أخذ. طيب كره لكم قيل وقال، ما الذي يدخل في هذا يا إبراهيم؟
يدخل في هذا الأمر الأول كثرة الخوض في كلام الناس، والثاني النقل بدون تثبت.
ايش النقل بدون تثبت؟ نعم، ان ينقل عن الناس قيل كذا وقال كذا بلا تثبت. والثاني ان لا يكون همه الا الخوض فيما قيل نعم وقال الناس. كثره السؤال، اي سؤال؟ سؤال المال ولا سؤال العلم؟
سؤال العلم.
يعني لا يجوز إنسان أن يكثر سؤال العلم. صحيح؟ طيب نشرح ونأخذ الفوائد إن شاء الله. يقول وكثرة السؤال يعني كره لكم كثرة السؤال. يدخل في هذا سؤال المال وسؤال العلم، كما يدخل ذلك في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر. فكثرة السؤال حتى فيما يحل لك لا ينبغي، مكروه. أما ما لا يحل فظاهر أنه حرام حتى وإن قل السؤال، لكن كثرة السؤال فيما يحل. كثرة السؤال في العلم أيضا، لكن كثرة السؤال في العلم فيها تفصيل. أما إذا قصد الإنسان الاستزادة من العلم فهذا مطلوب، والحديث لا يدل على النهي عنه. وأما إذا كان المقصود بذلك الأغلوطات وإحراج المسؤول وإظهار أنه بحاثة فلا شك أنه داخل في الحديث، وأنه من أسباب الخطأ، لأن من كثر كلامه كثر خطأه. ثم إن كثرة السؤال أيضا تضجر المسؤول وتوجب أن يكون منه نفور من السائل، وهذا ضرر على الطرفين، على السائل والمسؤول. أما الثالث قال وإضاعة المال، إضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية، وذلك لأن الله تعالى جعل المال قياما للناس، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى قياما؟ أي تقوم به مصالح الدين ومصالح الدنيا. فإذا أضاعه الإنسان فقد صرفه في غير ما جعله الله له، الله تعالى جعله قياما للناس، فإذا ضيعه صرفه في غير ما جعله الله للناس. وكم من إنسان أغناه الله فأسرف في الإنفاق وبذل الكثير وأضاع المال، وإذا به يصبح إيش؟ فقيرا معدما، فيتمنى أن لم يكن أنفق، ولكن هيهات. إذن يحرم إضاعة المال. لكن لاحظوا أن إضاعة المال قريبة من الإسراف، يعني قريبة من معنى الإسراف، لأن الإسراف محرم، فبذل المال فيه محرم. ولكن الإسراف يختلف، قد يعد إسرافا لشخص وغير إسراف لشخص آخر، أليس كذلك؟ نعم. لو أن الفقير اشترى سيارة فخمة لا يشتريها إلا أكابر الناس وأغنى الناس، عد ذلك إسرافا. ولو أن الغني اشتراها لم يعد إسرافا. كل شيء بحسب، لأن الإسراف تعريفه مجاوزة الحد، فإذا قيل هذا الإنسان مجاوز الحد فهو مسلم. طيب، صرف المال فيما لا فائدة فيه لكن فيه تسليع وانشراح للصدر، لكن هو شيء محرم، تسلية. والإنسان مثلا يسأم من الأعمال الجدية ويحب أن يرفه عن نفسه بعض الشيء، هل يعد هذا إضاعة؟ الجواب لا. صحيح أن هذا الشيء في حد ذاته ليس مفيدا، لكنه مقصود إيش؟ لغيره، من أجل أن يذهب الإنسان عنه السآمة والملل، لأن النفس تمل وتكسل، تحتاج إلى شيء ينشطها. ومن ذلك المنتزهات، حيث يخرج كثير من الناس الآن إلى المنتزهات، ومعلوم أن الإنفاق في المنتزهات التي تسمونها إيش؟ الكشتة، هذه فيها زيادة إنفاق، لكن فيها إيش؟ راحة وتسلية للنفس وإزالة الملل، فيكون هذا من المقصود إيش؟ لغيره. ولا يعد هذا إضاعة للمال، وإن كان هو في حد ذاته ليس مفيدا لكنه مفيد لغيره. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن التحليل والتحريم لله، إن الله حرم. وإن كانت الدلالة على حصر التحريم في حق الله عز وجل ليست بذاك في هذا الحديث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حكى ذلك مؤيدا له مقررا له، فيكون في هذا دليل على أن ما حرم الله فهو حرام. لكن هناك آية أصح من هذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يتفرع على هذا مسألة أعظم منها، أن التكفير والإدخال في الإسلام ليس إلى الخلق، إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله، إذا حكم على أحد بأنه كافر فهو كافر، ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. إذا لم يحكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل. فكون الإنسان يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك غلط عظيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.